تروي ظلة الظمآن هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفور القائل سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله البشير النذير السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، القائل بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. أحبتي في الله، حياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن اليوم بتوفيق الله جل وعلا وحوله وطوله ومدده على موعد مع اللقاء 77 بعد 100 الأولى من لقاءات تفسير سورة البقرة. وكنا قد انتهينا بفضل الله جل وعلا في اللقاء الماضي من تفسير قول الله تبارك وتعالى: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. بعد أن بين الحق تبارك وتعالى حال أولئك الذين بدلوا نعمة الله كفرا، بعدما جاءتهم البينات الواضحات والأدلة الساطعات والبراهين القاطعات والحجج الدامغات، بعد أن بين رب الأرض والسماوات حال أولئك، يذكر الأسباب التي حملتهم على البقاء في كفرهم والإصرار على عنادهم وجحودهم وإعراضهم، فيقول سبحانه: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كأنه ما حملهم على هذا الجحود والإعراض والصد والإنكار إلا أن الحياة الدنيا صارت بالنسبة لهم غاية من أجلها يعيشون ولها يعملون، فلقد زينت لهم حياتهم الدنيا وتصوروا أن كل لحظة تمضي عليهم دون أن يستمتعوا بها في هذه الحياة الدنيا فإنما هي لحظة ضائعة فائتة، لأنهم لا يعتقدون أن بعد الحياة الدنيا حياة أخرى، هي الحياة الأبدية السرمدية، حياة النعيم الدائم الذي لا ينتهي ولا ينقطع، ولذا فهم حريصون على الاستمتاع بهذه الحياة، بل هي الغاية التي من أجلها يعيشون ولها يعملون، إلى الحد الذي حالت فيه الحياة الدنيا بينهم وبين الآخرة. وهذا هو الفارق بين المؤمنين العقلاء الأذكياء الفطناء الذين لم يحرموا ما أحل الله لهم من الطيبات، بل واستمتعوا بما أحله الله عز وجل لهم في هذه الحياة الدنيا، لكن قلوبهم معلقة بالآخرة، فهم يعلمون يقينا أن الدنيا دار ممر وأن الآخرة هي دار المقر، فهم يأخذون من ممرهم لمقرهم ولا يفضحون أستارهم في هذه الحياة عند من يعلم أسرارهم جل وعلا. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها، فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، التزيين مصدر زينة، التزيين مصدر زينة، وهو التحسين والتجميل وجعل الشيء زينا جميلا حسنا. زين أي غرتهم زينتها وفتنتهم بهجتها وأقبلوا على شهواتها وملذاتها وانحصرت همتهم في متاعها والتمتع بها بصورة حالت بينهم وبين التفكر في الآخرة فضلا عن التزود لها والإيمان بها والعمل من أجلها. وأن لمن زينت له الحياة الدنيا إلى الحد الذي نسي فيه الآخرة أن له أن يعمل من أجل الآخرة. قال الله تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فكل ما على الأرض من زينة ومتاع محط ابتلاء ومحط اختبار للخلق جميعا، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فإن كنت في نعيم فأنت مبتلى، وإن كنت في ضيق وشر فأنت مبتلى، وإن كنت في صحة فأنت مبتلى، وإن كنت في مرض فأنت مبتلى، وإن تعرضت لمحنة أو مصيبة فأنت مبتلى. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أي لنختبرهم أيهم أكثر عملا، لا بل أيهم أحسن عملا. أيها الناقد أعمال الورى، يا من تنتقد الخلق، هل أريتنا ماذا نعمل؟ لا تقل عن عمل ذا ناقص، جئ بأوفى ثم قل ذا أكمل. إن يغب عن ليل صار قمر فحرام أن يلام المشعل. فالدنيا متاعها متاع الغرور، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كانت الدنيا تعدل أي تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، ما سقى كافرا منها شربة ماء. ولكني أرجو أن ينتبه إخواني وأخواتي إلى أن الذم الوارد في الكتاب والسنة في حق الدنيا ليس راجعا إلى زمانها الذي هو الليل والنهار، بل لقد جعلهم الله خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وليس الذم راجعا إلى مكانها وهو الدنيا وهو الأرض، ليس الذم في القرآن للدنيا راجعا إلى مكانها وهو الأرض، كلا، بل الأرض آية من أعظم آيات الله، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. فالأرض آية، مكان الدنيا آية، وزمان الدنيا آية. إذن لماذا تذم الدنيا؟ تذم فقط إذا صارت غاية الإنسان التي من أجلها يعيش، إذا حالت بينه وبين الآخرة، إذا أنسته الدنيا ربه، إذا انطلق كالوحوش في البرية من أجل أن يحصل متاعها ولو بالحرام، فلا فارق بينه وبين الحلال والحرام، وبين الحق والباطل، وبين الخير والشر. المهم أن يستمتع بهذه الحياة على أقصى ما يمكن أن يستمتع به دون قيد من دين أو شرع أو حل أو حرمة. هنا تذم الدنيا. الذم الوارد في القرآن والسنة للدنيا إنما هو بهذا المعنى وبهذا المراد. فالناس صنفان، صنف عاقل يستمتع بما أحل الله له في دنياه منضبطا بالشرع، وصنف حالت الدنيا بينه وبين أخراه، وبينه وبين سيده وربه ومولاه سبحانه وتعالى. إنما الدنيا إلى الجنة والنار طريق، إنما الدنيا إلى الجنة والنار طريق، والليالي متجر الإنسان والأيام سوق. إنما الدنيا إلى الجنة والنار طريق، والليالي متجر الإنسان والأيام سوق. وما أروع وأجمل قول علي رضي الله عنه، إذ يقول: الدنيا دار صدق لمن صدقها. هذا هو المفهوم الحقيقي للدنيا، الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار نجاة لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها، فهي مهبط وحي الله، ومصلى أنبياء الله، ومتجر أولياء الله، ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة. هذا هو الفهم الدقيق لحقيقة الدنيا. فثم أقوام يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة، وثم أقوام يعلمون أن الدنيا مزرعة للآخرة، فراحوا يزرعون فيها الأعمال الصالحة وجعلوها لجة، واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا لجني الثمار بين يدي العزيز الغفار، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، لم يقتصر الأمر على إعراضهم عن الآخرة بسبب غرقهم في زينة الحياة الدنيا، لم يقتصر الأمر على هذا، وإنما راحوا يسخرون ويهزؤون من أهل الإيمان الذين لم تخدعهم زينة الحياة الدنيا، بل استمتعوا، وأكد بل استمتعوا بالطيبات التي أحلها الله عز وجل لهم في الحياة الدنيا، لكنهم لم يجعلوا الدنيا غايتهم التي من أجلها يعيشون، وإنما كانت الدنيا في أيديهم ولم تكن في قلوبهم. فراح أهل الكفر الذين غرقوا في بحور هوى الدنيا، راحوا يسخرون من أهل الإيمان ويهزؤون بهم. ويأتي التعبير القرآني البليغ في قوله تبارك وتعالى: زين بصيغة الماضي، وكأن الأمر قد انتهى وتم بالفعل، لكن يأتي التعبير القرآني عن سخرية أهل الكفر بأهل الإيمان بصيغة الفعل المضارع: ويسخرون من الذين آمنوا، وكأن سخرية الكافرين من المؤمنين سخرية دائمة مستمرة لا تنقطع في أي زمان وفي أي مكان. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، انتهى الأمر، وقع وتم بالفعل، ويسخرون من الذين آمنوا، وهي حالة متناهية في الغرور والكبر والاستعلاء، إذ لم يقتصروا على افتتانهم بزهرة الحياة الدنيا، وإنما راحوا يسخرون بأولئك الذين لا يسيرون على دربهم، بأولئك الذين لا يعتقدون معتقدهم، بأولئك الذين لا يفهمون الدنيا كفهمهم ولا يتخلقون بأخلاقهم. لأن الذين كفروا يعتقدون أن ما مضى من حياتهم في غير متعة ولذة ضياع، لأنهم لا يعتقدون في الآخرة ولا ينتظرون حياة أبدية دائمة لا تنقطع ولا تنتهي، وإن الآخرة لهي الحيوان، أي لهي الحياة الدائمة التي لا تنقطع. يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. سأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل النعيم، وأن يكفيني وإياكم شر الجحيم، وأن يختم لي ولكم جميعا بالإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ذكر بعض المفسرين أن هذه الآية نزلت في شأن رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول. وفي من معه من المنافقين الذين كانوا يتنعمون في الحياة الدنيا ويسخرون من فقراء وضعفاء الصحابة كبلال رضي الله عنه وخباب وصهيب وعمار وغيرهم من فقراء الصحابة وضعفائهم، كانوا يقولون هؤلاء المساكين، يقول رأس النفاق وحزبه في فقراء الصحابة، هؤلاء من المساكين تركوا الدنيا وطيباتها وتحملوا العذاب والعنت والمشقة والحرج، يقولون ظنا منهم وزعما منهم أنهم ينتظرون ذلك في الآخرة. هكذا قال رأس النفاق ومن معه، يسخرون من أولئك المؤمنين الصادقين من المتقين من أصحاب سيد النبيين الذين يتحملون الفقر والجوع والأذى والألم والمشقة والجهاد في سبيل الله والصبر على المحن والفتن والأذى إلى غير ذلك، يتهمونهم بخفة العقل وبأنهم يزعمون أنهم ما تركوا ملذات الدنيا إلا من أجل الآخرة، فيسخر المنافقون من المؤمنين. فرد الله تبارك وتعالى عن أهل الإيمان، رد الله عن أولئك الأطهار، فقال سبحانه والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، هؤلاء المتقون فوق أولئك الكافرين مكانة ومكانا يوم القيامة. هؤلاء المتقون وإن كانوا من الفقراء وإن كانوا من الضعفاء، هؤلاء فوق أولئك المتكبرين المغرورين المجرمين المنافقين، ولو كانوا من الأغنياء ولو كانوا من السادة في الدنيا، فالمتقون فوقهم يوم القيامة مكانة ومكانا بشهادة الله جل وعلا. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، لقد أودى الكفر والنفاق بأهله في أسفل سافلين، ورفعت التقوى أصحابها إلى أعلى عليين. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، كما أودى الكفر والنفاق بأهله إلى أسفل سافلين، فقد رفعت التقوى أهلها وأصحابها إلى أعلى عليين. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، الفوقية هنا فوقية تكريم وتشريف ومكانة ومكان للمؤمنين الذين حققوا التقوى، للمؤمنين المتقين، فلا سعادة عند الله، بل والله ولا سعادة في الدنيا ولا في الآخرة إلا للمتقين، إلا للمتقين. يا أخي إن أردت الرزق فعليك بالتقوى، إن أردت أن يوسع الله رزقك فعليك بالتقوى على مستوى الأفراد وعلى مستوى المجتمعات والدول. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ومن يتق الله على المستوى الفردي يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. واتقوا الله ويعلمكم الله، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي يجعل لكم فرقانا تفرقون به بين الحق والباطل وبين الخير والشر وبين الهدى والضلال. حقق التقوى لترى النور، حقق التقوى لتعرف الخير من الشر، حقق التقوى لتعرف العدل من الظلم، حقق التقوى لتعرف الهوى من الهدى. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. أما الآخرة فلا أبالغ يا أخي إن قلت الآخرة كلها لأهل التقوى، لا أبالغ، الآخرة كلها لأهل التقوى. ألم تقرأ معي قول الله جل وعلا في آية سورة الزخرف البديعة: والآخرة عند ربك للمتقين، والآخرة عند ربك للمتقين. فإذا أردت الدنيا فعليك بالتقوى، وإذا أردت الآخرة فعليك بالتقوى. بعد الإيمان لا شك. قال الله تعالى: إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا. سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا: وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وقال جل وعلا: إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يا لها من كرامة، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. ثم يأتي هذا التذييل الجميل الرائع للآية الكريمة فيقول سبحانه وتعالى: والله يرزق من يشاء بغير حساب، والله يرزق من يشاء بغير حساب. فهناك من يرزقه الله التقوى، ويا له من رزق، وهناك من يرزقه الله الإيمان والحكمة والحلم والعلم وحسن الخلق وطهارة القلب وعفة اللسان والرحمة واللين والصدق في الأقوال والأعمال والأحوال. هذا أعظم الرزق يا إخواني ويا أخواتي. فكثير من الناس يتصور أن الرزق مال فقط. كلا كلا، المال رزق، لكن أعظم الرزق الإيمان، الهداية، التقوى، الأخلاق، الصدق، إلى غير ذلك. والله يرزق من يشاء بغير حساب، وهو الذي يرزق ما شاء من شاء من خلقه. فهو الذي يرزق ما شاء، الرزق وما تقوم به حياة كل كائن حي ماديا كان ومعنويا. هذا تعريف الرزق كما قال ابن منظور في لسان العرب: الرزق هو ما تقوم به حياة كل كائن حي ماديا كان، أي هذا الرزق، أو معنوية. فالمال رزق، لكن أعظم الرزق الإيمان والتقوى والإحسان. فالله جل وعلا هو الرزاق ذو القوة المتين، الذي يرزق من شاء ما شاء من أنواع الرزق وأصنافه. الرزاق هو الذي يرزق من شاء ما شاء في الوقت الذي يشاء سبحانه وتعالى. ويد الله ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار. انظروا ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه، لم يغض ما في يمينه، أي لم ينقص ما في يمينه سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا خزائنه ملأى لا تنفد، هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي ويضيقه على من يشاء ويمنعه عن من يشاء. لكن لا تظنوا أنه سبحانه وتعالى إن وسع على خلق وأعطاهم أنه بهذه التوسعة وهذا العطاء قد رضي عنهم. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون، أي بل لا يشعرون أنهم مستدرجون بهذا العطاء. فالله يعطيهم لكنهم يجحدون، لكنهم يكفرون، بل يزدادون جحودا وكفرا وعنادا وإعراضا. وعطاء الله الرزاق لا ينقطع عنهم، لأن عطاءه لأهل الكفر عطاء ربوبية. فالله رب الكافر والمؤمن على السواء، يرزق الكافر ويرزق المؤمن، رزقه لأهل الكفر وعطاؤه لهم عطاء ربوبية. فالرب هو الخالق ابتداء والمربي غذاء والغافر انتهاء لمن تاب إليه، فيرزق الكافرين ويرزق المؤمنين. فإذا رأيت أن الله قد وسع على قوم على كفرهم وجحودهم وعنادهم وإعراضهم عن ربهم، فاعلم بأنه استدراج لهم من الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معصيته، فاعلم بأنه استدراج له من الله جل وعلا. اقرأوا قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. قال جل وعلا: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، فقدر أي فضيق عليه رزقه، فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا كلا كلا، ليس كما تفهمون وكما تزعمون. فليس كل من وسع الله عز وجل عليه في الدنيا يكون قد رضي عنه. وأنتم تعلمون أنه جل وعلا قد أعطى قارون عطاء قد لا يتصوره العقل ولا يحيط به العد والحصر. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، أي لا يحب الفرحين فرح كبر وبطر وغرور وجحود وكفر وصد وعناد وإعراض. فقال قولته القارونية الخبيثة التي تتردد في كل زمان ومكان: فن الإدارة إنما أوتيته على علم عندي. ف فكانت النتيجة كما قال الله عز وجل بعد: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. فعطاء الله جل وعلا في الدنيا ليس دليلا على رضاه، وقد يكون دليلا على رضاه. فنعم المال الصالح للرجل الصالح للعبد الصالح. فلقد وسع الله عز وجل على نبيه سليمان وأعطاه ما لا يتصوره العقل أيضا من عطاء، لكن فارقا كبيرا وبونا شاسعا بين النظرة القارونية للعطاء وبين النظرة السليمانية للعطاء. فالنظرة القارونية للعطاء كبر وبطر وفرح بالباطل والغرور والاستعلاء والصد والعناد والجحود والإعراض، أما النظرة السليمانية للعطاء: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. سبحانه وتعالى. فالمؤمن يتعامل مع عطاء الله تعاملا مختلفا، فعطاء الله للمؤمن دليل رضا، وعطاؤه في الآخرة أعظم الرضا. عطاؤه لأهل الإيمان في الآخرة أعظم الرضا. فللمشمر في الدنيا تشميره، وعلى الكسول المقصر كسله وتقصيره. فمن عمل أخذ ثمرة عمله وجزاء عمله سواء كان كافرا أو مؤمنا. أما عطاء الله في الآخرة فهو دليل دامغ قاطع على الرضا. فما عطاؤه في الآخرة؟ يا الله، جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير بين يديك، فيقول جل وعلا: هل رضيتم؟ فيقولون: ما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول جل وعلا: أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ أفلا أعطيكم أفضل من ذلك، يعني أفضل مما أنتم فيه من نعيم من حور وحرير وذهب وفضة وثمر وفواكه، أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقول أهل الجنة: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول جل وعلا: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذا عطاء الآخرة في جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم بعد ذلك أيها الأحبة يبين الحق تبارك وتعالى أحوال الناس، وأنهم لا يستغنون أبدا عن الرسل ولا عن الأنبياء ليأخذوا بأيديهم إلى طريق الحق والهدى ليبشرونهم ولينذرونهم. فإذا كان سبب إصرار أولئك الكفار الذين تحدثت عنهم الآية الكريمة تعلقهم بالدنيا وحبهم لها وغرقهم في متاعها وزينتها، فإن الحق تبارك وتعالى يبين أن هذا ليس خاصا بزمان دون زمان ولا بمكان دون مكان، وإنما هذا واقع في كل الأمم من قبل أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وواقع كذلك في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس كانوا دائما أبدا كذلك، فاحتاجوا إلى الرسل وإلى الأنبياء ليأخذوا بأيديهم إلى طريق الحق ولينيروا لهم الدرب في هذه الظلمات الحالكة. لذا قال جل وعلا: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. تعالوا بنا لنعيش مع هذه الآية العظيمة الكريمة في اللقاء المقبل بإذن الله تعالى، إن قدر الله اللقاء والبقاء. والله تعالى أسأل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأل الله أن يرزقني وإياكم حسن الفهم لمراده وحسن الفهم لمراد رسوله، وأن يوفقنا للعمل بالقرآن والسنة، وأن يرفع الغمة عن الأمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرحمن يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب.